وحدثنا قتيبة بن سعيد وابي بكر وابي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير. قال ابو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه. فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به اخذه ان علينا جمعه وقرانه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث متفق عليه أخرجه الإمامان الجليلان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحيهما، ومدار الإسناد على موسى بن أبي عائشة. فهذا حديث فرد غريب صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الإمام أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في ستة مواطن، والذي يهمنا منها الآن موطنان. الأول ما أخرجه في صحيحه برقم 4929 في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير به. وكما ترون هذا الإسناد يلتقي مع إسناد الإمام مسلم، فمسلم أخرجه في صحيحه عن ثلاثة من مشايخه، عن قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعا رووه عن جرير، وجرير هذا قد فصل في اسمه أبو بكر بن أبي شيبة، وساق مسلم إسناده ولفظه، فقال قال أبو بكر، والمراد بأبي بكر هنا هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد، وجرير بن عبد الحميد هذا هو جرير ابن عبد الحميد الضبي، ثقة صحيح الكتاب، إلا أنه تغير حفظه في أواخر عمره، أو أقول بتعبير أدق كان يهم في أواخر عمره، والمحدثون يفرقون بين من يهم وبين من تغير حفظه ومن لا يهم. فتقرأ أشياء كثيرة على الثقة تجعله يهم، ومن ضمن ذلك كبر سن، وهذا الوهم إن لم يكن فاحشا وكان يسيرا فإن رواية هذا الراوي تمشى، وليس هذا بمغمز فيه حتى يقوم البرهان على أنه لم يضبط هذه الرواية على وجه التعيين. ومن باب الفائدة الزائدة ومن باب التأكيد والتوضيح الزائد لمنهج مسلم في صحيحه، ومدار شرحنا كما رأيتم هو على منهج مسلم في الصحيح، مسلم أورد الحديث عن ثلاثة من مشايخه، وأورد لفظ من أورد؟ أورد لفظ أبي بكر بن أبي شيبة. البخاري أورد الحديث في كتاب التفسير، وكذلك في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله باب الترتيل في القراءة، وأخرجه برقم 5044، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير به بالسند الموجود. الآن أسمعكم لفظ قتيبة بن سعيد، أنا سأقرأ الحديث الآن بلفظ قتيبة بن سعيد، ومسلم أورد الحديث بلفظ من؟ بلفظ أبي بكر بن أبي شيبة، ومسلم إن جمع الطرق فتكاد تكون الفروق نادرة وليس لها كبير أثر، وليس لها كبير أثر. ولذا أنا سأسمعكم الآن لفظ البخاري في حديث قتيبة ابن سعيد عن ابن بسنده إلى ابن عباس قال في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان سبحان قتيبة وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، بدلا فكان ذلك يعرف قال فكان يعرف منه، فأنزل الله تعالى الآية التي في سورة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك، قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. هذا لفظ قتيبة بن سعيد. والفرق بين لفظ قتيبة ولفظ أبي بكر بن أبي شيبة يكاد لا يذكر، ألفاظ زاد قال وزاد كما رأيتم علينا أن نبينه بلسانك وهكذا. فمسلم رحمه الله تعالى إن مايز الألفاظ فلا حشو عنده، فيجمع ويحسن متى يكون الجمع ويفرق، ويحسن متى يكون التفريق، وينصص على زيادة راو إن وقعت وهي تستأهل أن ينصص على ذلك. أما الحروف اليسيرة التي لا كبير أثر لها فمسلم أهملها. وبودي لو أن طالب علم فصل جميع روايات التي أبهمها مسلم فجمعها من سائر الكتب فيظهر المنهج على وجه أضبط وأحسن، ولكن كما قلنا هذا من دقة مسلم المتناهية. نعود فنقول من لطائف هذا الإسناد وفوائده، فوائد المتن ولطائف الإسناد كثيرة، فمن لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفي من سعيد بن أبي من سعيد بن جبير الأزدي مولاهم التابعي الجليل، ثقة ثبت فقيه، قتل في أيام الحجاج ولم يكمل 50 رحمه الله تعالى، وأبي بكر بن شيبة شيخ مسلم وما بينهما من أهل الكوفة. ابن عباس مات في الطائف، ولما مات جاء طير قبل أن يلحج ودخل في قبره فبقي معه، مات في الطائف وعاش في مكة، وجعله مسلم في كتابه الطبقات من الصحابة المكيين. وأما موسى بن أبي عائشة فهو الهمداني ثقة عابد وهو كوفي. وهذه هذا الأثر عن ابن عباس في أسباب النزول، وأسباب النزول وإن كان قد قالها بعض الصحابة فلها حكم المرفوع، قول الصحابي في أسباب النزول لها حكم المرفوع. وذكرنا إن مسلما رحمه الله تعالى عمد أصالة كما نصف في المقدمة، عمد أصالة إلى الأحاديث المرفوعة لفظا أو حكما، ولم يسلم صحيحه من بعض الآثار لأغراض خاصة وهذا الحديث أهمل الشراح الكلام على موضعه، فقد سبقه الكلام على ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وتبعه الكلام على مقدار القراءة في صلاة الفجر وما شابه، وجاء هنا باب الاستماع للقراءة كما بوب النووي، وهذا تبويب القاضي عياض قبل النووي فأخذه النووي منه، ولم يظهر لبعض مختصري مسلم كأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى سنة 656، له كتاب اسمه التلخيص لصحيح مسلم، وشرحه بكتاب سماه المفهم لما أشكل في شرح تلخيص صحيح مسلم، فنقل هذا الحديث إلى آخر الصحيح فوضعه في كتاب التفسير تحت باب تفسير سورة المدثر. وأحمد بن العباس القرطبي إذا قرأتم في فتح الباري قال القرطبي فيريد الشارح ولا يريد المفسر، والمفسر هو تلميذ لشارح مسلم، وشارح مسلم هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي. والظاهر أن مسلما رحمه الله تعالى رتب موضوع الصلاة من أولها إلى آخرها، فبدأ ببيان أن القارئ لا يرفع صوته ولا يخفضه، هذا حال الإمام، وحال المأموم ماذا يفعل؟ ينطق ويستمع. هل يظهر هذا من هذا الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع يتعجل، لماذا كان يتعجل؟ وقع التصريح بذلك كما سيأتي بعد قليل، لئلا يتفلت منه أو لحبه إياه، فتعجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع جبريل حتى لا يتفلت القرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لسائر المسلمين بغض النظر عن من الذي قرأ، هل الذي يقرأ إمام أم الذي يقرأ جبريل. أحكام الملائكة كما بينا في شرح كتاب الإيمان كنتم تذكرون في حادثة شق الصدر في حديث أنس لما أخذ جبريل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في قص من ذهب وغسله بماء ونزع قطعة منه وقال هذا حظ الشيطان منك، والحديث في الصحيحين نؤمن به كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على جواز استخدام آنية الذهب لأن هذا خاص بجبريل، لكن ها هنا يستدل بأن لا يتعجل بمسابقة قارئ القرآن في الصلاة وغير الصلاة، فمراد مسلم رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث الذي فيه سبب نزول لا تحرك به لسانك، سبب إيراد مسلم بسبب نزول هذه الآية أن يبين أن الأصل في المأموم الإنصات، هل هذا يشمل الفاتحة أم لا يشملها؟ هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي إن شاء الله. أما الأصل في المأموم أن ينصت وأن يستمع وأن لا يتعجل وأن لا يسابق الإمام وأن لا يردد مع الإمام إن سمع قراءته. فهنا بعض الزيادات المهمات ننبه عليها وبعض الفوائد التي إن شاء الله تعالى لا تخلو من فائدة. فمثلا الحديث عند البخاري وكلما قلت من طريق فاعلموا أن الطريق صاحب الطريق روى عن موسى بن أبي عائشة، لأن قلنا مدار الحديث على مين؟ على موسى بن أبي عائشة، على موسى بن أبي عائشة. ففي رواية مثلا عند البخاري عن إسرائيل من طريق إسرائيل فيها بيان أن هذه العجلة كانت خشية أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يوحى إليه، فقال إسرائيل في رواية عند البخاري قال فقيل له لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت، لا تحرك تخشى أن ينفلت. إذن التحريك كان سببه لئلا يتفلت القرآن. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال كان يحرك به لسانه يتذكره، فقيل له إنا سنحفظه عليك. كان يحرك لسانه لكي يتذكره. وأخرج أيضا ابن جرير عن الشعبي قال كان يحرك به لسانه يتكلم به من حبه إياه. وبلا شك هو كان لا يريد أن يتفلت ويتعجل من الحب، فهذا لا ينافي، هذا لا ينافي ذلك. قال كان مما يحرك به لسانه وشفتيه. ابن التحريك في رواية جرير ابن عبد الحميد لا تحرك به لسانك أو شفتيك، لا مما يحرك به لسانه وشفتيك، التحريك للسان والشفتين بخلاف الرواية الآتية. عند البخاري تعليقا عن ابن عباس قال فإذا قرأناه أي بيناه، فاتبع قرآنه أي اعمل به. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل بأمرنا ووحينا، فإذا قرأناه بيناه فاتبع اعمل به. وقال بعض التابعين في تفسير قوله عز وجل إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك بيان ما فيه من حلال أو حرام، والمراد لا تحرك به لسانك بالتكلم به حتى يقضى إليك وحيه، لا تتعجل. والخطاب في الآية كما في الحديث واضح للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من يذكر ويقرأ الكتب المطولة كالرازي مثلا يذكر احتمالا أن يكون المراد الإنسان مطلق الإنسان وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مردود بهذه الروايات. فمثلا قبلها ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فبعضهم حمل لا تحرك الإنسان وهذا خطأ. وأعلم الناس القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي في الصحيحين واضح جلي في أن المراد لا تحرك به لسانك المراد به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. بل ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وقبله الرازي في التفسير عند هذه الآية قال لما فسرت أو لما علق أن الحكم للإنسان استشكل السياق، حتى أن بعض الرافضة قالوا إن هنا سقط من مصحف أهل السنة. وكلام الرافضة في الطعن بالقرآن كثير شهير موجود في بطون الكتب معروف، ومن يقرأ مقدم التفسير القرطبي فقد عقد بابا نقلا عن بعض من سبقه من أهل العلم فيه باب بيان كفر من زعم أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصان. فالقول بأن الرافضة يزيدون وينقصون في القرآن هذا ليس وليدة اليوم، وليست هذه كلام طلبة العلم الآن، وإنما هو كلام قديم مذكور في بطون كتب التفسير وفي بطون كتب الحديث كما هو معلوم. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يستفاد من الآية أشياء: جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد من الحديث أشياء جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد أيضا ما بوب عليه الإمام البخاري فوضعه في كتاب فضائل القرآن، فقال باب الترتيل في القراءة، قال باب الترتيل في القراءة، وفيه إشارة إلى أن الترتيل أفضل من القراءة السريعة، أن قراءة الترتيل أفضل من القراءة السريعة. وهذه المفاضلة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فقال ابن القيم في الزاد وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قوله. أن تقرأ بالترتيل لقراءة قليلة أم أن تكثر من قراءة القرآن وتسرع؟ فقال: فذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. والمراد نزول القرآن فهمه وتدبره والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى تدبر معانيه. ولذا قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه. وأيضا الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان. وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان إلى آخر الحديث. فالصواب أن قراءة القرآن بالتدبر هو الأفضل، مع القول أنه أقل أجرا. فالقرب من الله في الأعمال الصالحة في رضا وقبول وفيه أجور وثواب. وقد ذهب بعض الشافعية إلى أن كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بعموم حديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والصواب في المسألة أن يقال كما يقال ابن القيم في الزاد، قال: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم والدنانير أو أعتق عددا كبيرا من العبيد. ودائما التفضيل فيه تفصيل. ذكرنا مثلا أيهما أفضل، القيام أم السجود في الصلاة؟ هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. أيهما أفضل، المشي من المكان البعيد أو المكان القريب للمسجد؟ البيت القريب أفضل من البيت البعيد، والمشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب، وهكذا. التفضيل يحتاج إلى تفصيل. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن قراءة القرآن بالترتيل هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بوب عليه الإمام البخاري باب الترتيب في القراءة، وأورد الحديث من طريق قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد بالإسناد واللفظ الذي أسمعتكم إياه. نأتي إلى الإسناد الثاني.
قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتحزن به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التشديد جدا، كان يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحقق شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحدث به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كما قرأه.
أيضا هذا الإسناد عند الإمام البخاري فأخرجه في كتاب التوحيد، ولا غرابة في ذلك إذ الأصل بيان كيفية الوحي، فهذا هو أصل الدين. وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي كما كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال وهو عنده برقم 7524 في أواخر الصحيح 7524 قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة به. ما الفرق بين البخاري ومسلم؟ هو السند هو الشيخ هو وشيخ الشيخ هو. وذكرت لكم في الدروس الأولى من صحيح مسلم أن مسلما لم يلق شيخه إمام الدنيا البخاري إلا بعد سنة 250 بعد أن أتم المسلم صحيحه، وهذا هو السر في عدم إخراج مسلم عن البخاري في الصحيح بخلاف الشافعي. البخاري ومسلم لم يخرجا عن الشافعي، هكذا وقع لهم من غير تقصد. ولما سمع الخطيب البغدادي أن عدم إخراج أصحاب الصحيحين للشافعي فيه مغمز للشافعي انتصر للشافعي انتصارا شديدا وحق له، وألف كتابا مطبوعا بعنوان مسألة الاحتجاج للشافعي. وقد سئل أبو زرعة بن العراق عن سر عدم إخراج أصحاب الصحيحين للشافعي في صحيحيهما، فقال وقع لهما من غير تعمد، ما تعمدا أن يحيدا عنه، ووجدا في الباب ما يغني عن رواية الشافعي، والشافعي محدث فقيه وإن كان للفقه أميل. ولذا لما التقى به أحمد كان يقول أحمد كان يسأله عن المشاكل، وكان لما يسأل أحمد عن الشافعي وهكذا طلبة العلم وأهل العلم فيما بينهم، فالأصل في علاقتهم التكامل للتآكل. اليوم كل مطالب النبغ همه الهم أن يسقط غيره التآكل، هذا خطأ. كان يقول لما كان يسأل عن الشافعي كان يقول كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، دنيا دون شمس وبدن دون عافية لا تسوى شيئا. أبو عوانة ما اسمه؟ من يذكرني باسمه؟ مر بنا كثيرا. تفضل يا أخ سفيان. الوضاح بن عبد الله اليشكري هو مشهور جدا بكنيته وهو ثقة الفن. أسمعكم لفظ البخاري لأن الآن الشيخ الإسناد هو يفترض إيش يكون الآن؟ يفترض يكون المثنين أن يكون المثنان متطابقين متماثلين، لكن مع هذا وقع شيء يسير من خلال حتى ننظر دقة منهج المحدثين. هذان الشيخان واحد منهم من البخارى والآخر من نيسابور التقيا عند قتيبة بن سعيد، فحدثهم قتيبة بن سعيد، ولعل لم يكن ذلك في مرة واحدة، كان في مرات متعددات، فهذا حفظ دون وذاك دون. والتقى مسلم بالبخاري بعد اتمام التدوين، فانظروا الآن إلى الدقة. وهذه الدقة نحاجج بها من يزعم إن الحفظ يخون، والعرب كانت سجلاتهم في صدورهم، وهذا معنى من معاني عديدة لقول الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالبخاري رحمه الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فزاد الواو في كان وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أحركهما لك، فأسقط أنا وزاد لك أحركهما لك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، زاد له ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام، زاد عليه السلام، استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. ما الفرق، ما الفرق بين رواية البخاري ومسلم؟ لا شيء، واو لا شيء. وهذا أمر نفاخر به الأمم بالإسناد، ونحن أهل السنة نتمايز عن غيرنا بالإسناد، ونتحدى أهل الضلالة من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم أن يكون لهم إسناد واحد صحيح، إسناد واحد. وهذا لكل يظهر جليا لكل ذي عينين أن الله يحب أهل السنة، وأن الله حافظ منهج أهل السنة، وأن دين الله هو منهج أهل السنة. فإن لم يكن أهل السنة هم على الدين الحق فلا يوجد لله دين، فلا يوجد لهم إسناد. غيرنا لا إسناد لهم، المعتزلي إسناده عقله، كيف يفرق بين حق والباطل؟ يأخذ البخاري يقول لك هذا موضوع هذا ضعيف، كيف؟ قال هذا ما يركب العقل. الرافضة لا يوجد عندهم علم المصطلح ولا يوجد لهم إسناد، وهكذا سأرتق. فليهنأ أهل السنة بما هم فيه وبما هم عليه، وليعضوا عليه بالنواجذ. وهذا باب مهم في هذا الوقت الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وأصبح كل ناعق يتكلم باسم الإسلام. ويظهر هذا جليا في الصحف التي وجدت، صحيفة همام بن منبه وغيره، أخرج أصحاب الصحيحين وأحمد وغيرهم أخرجوا هذه الصحيفة بواسطتين وثلاثة، ولما طابقنا الصحيفة التي وجدناها مع ما في هذه الأسانيد نجد أن المتون متطابقة. نعم حفظ الله لها ليس كحفظ القرآن، ليس حرفا بحرف، ولكن الحفظ بالجملة موجود. وبلا شك كما قال بعض التابعين السنة وحي، وأنها داخلة في عموم قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر. وتأملوا معي قول الله الذكر ولم نقل القرآن، فالسنة ذكر فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل لها. ولذا كان يقول عبد الله المبارك لو أن كذابا بيت النية من الليل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسر الله له جهبلا من علماء الحديث ليفضحه في النهار. فهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، لا نخاف على ديننا، الله الذي تكفل بحفظه. زاد سعيد بن منصور في رواية هنا بعد قوله في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال وكان لا يعرف ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قال أبو عوانة قال وكان يحرك شفتيه، وسفيان بن عيينة كان يقول كان يحرك لسانه، وجرير بن عبد الحميد كان يقول يحرك لسانه وشفتيه. ولازم تحريك اللسان تحريك الشفتين ولا تعرض. فسفيان اقتصر على اللسان، أبو عوان اقتصر على الشفتين، جرير ذكر الاثنين. فقال لابن عباس من قال؟ فقال لابن عباس سعيد بن جبير أنا أحركهما. الظاهر أن أحركهما تعود على إيش؟ على اللسان والشفتين، على اللسان والشفتين، على رواية جرير. أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، ولم يقل كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، لأن هذا مرسل صحابي، لأن ابن عباس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. وابن عباس دقيق، قال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، في رواية صحيح البخاري قال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فابن عباس لم يقل كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، بينما سعيد قال كما رأيت ابن عباس يحركهما. فسعيد التقى مع ابن عباس، أما ابن عباس لم يدرك هذه الرواية. وإخبار الصحابي بحادثة لم يدركها يسمى هذا إيش علم المصطلح؟ يسمى مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي حجة، لأن الصحابي ما حدث بذلك إلا لأنه أخذه عن صحابي آخر، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول، فإن يبهم الصحابي ما ضر ذلك. وكذا مرسل الصحابي فهو من نفس البابة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم استثناء بعض من شذ ولا وزن بخلافه. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه. فإذا قرأناه بمعنى إذا انتهى جبريل من قراءته فاقرأ أنت، فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. الاستماع يا إخوة أخص من الإنصات. وفي الآية فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع أخص من الإنصات. الاستماع الاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء. الاستماع أن تصغي، والإنصات أن تسكت. لذا فرق بين الاستماع والإصغاء. قال فاستمع له وأنصت، والرواية عندنا فاستمع وأنصت. وكان قتادة يقول استمع اتبع حلاله واجتنب حرامه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، فيا ترى هل يوجد أحاديث كثيرة في صلب التفسير أم أنها قليلة؟ قليلة بلا شك. ومما ينبغي أن ننظر فيه الفصل الخامس من كتاب الموافقات، فله كلام يرحل إليه ونفيس غاية كاد أن ينفرد به في المجلد الرابع صفحة 73 وما بعد عن طريقة بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قرره إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا للقرآن بقوله وفعله وتقريره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بذلك. الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالله كلف نبيه بأن ينزل القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بقوله، وكان يبين ذلك بخلقه. ولذا من دقيق فهم عائشة كما ثبت عنها قولها رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. فالنبي كان يبين القرآن بخلقه وبفعله. وما هو أتم البيان؟ ما اجتمع عليه القول والفعل. وللأسف كثير من طلبة العلم يستشكلون من قول شيء والفعل شيء. الأصل الأخذ بالقول والفعل، بل للمتغبي الفعل أبلغ من القول. لمن تريد أن تربيه، ففعلك وكونك قدوة أمامه أبلغ من أمرك ونهيك. وقد صح ذلك في أثار أو في أحاديث أو في حوادث عديدة في السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بقوله وفعله، والأحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قليلة في صلب التفسير وليست بكثيرة. ولما دخل العجم وقل فهم العربية سليقة احتاج التابعون، ففسر الصحابة القرآن، وكما قرر ابن القيم في إعلام الموقعين جل تفسير الصحابة للقرآن من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف الطبقات. ولذا من بديع منهج ابن جرير أنه يذكر أقوال الصحابة والتابعين ثم يذكر قولا جامعا لجميع أقواله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يمتثل أمر الله وأن يبين القرآن وأن يكون القدوة والأسوة، وهذا الواجب بقي حتما لازما في حق الورثة، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليهم العلماء بيان أحكام الله عز وجل ليس فقط بالقول، وإنما أيضا بالقول والمواقف والعمل. في كلام بديع غاية قرره وأصله الشاطبي يلمح ويستفاد منه أنه في بعض الأحيان لا يجوز أخذ الرخص لأهل العلم والقدوة، إن ترتب على ذلك إضلال وضلال الناس، كما كان قد وقع مع أحمد في فتنة خلق القرآن وغيره من أهل العلم. فإقرار العالم ليس كإقرار غيره، وسكوت العالم ليس كسكوت غيره، وفعل العالم ورخصة العالم ليس كرخصة غيره. فالعالم هو الوارث، والواجب في حقه نصيب من الواجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، وبيانه كما قلت كان ليس فقط بالقول، وإنما كان بالقول والعمل، بل تعدى ذلك إلى التقرير في كلام بديع ينظر في الموافقة. مما يهم ما شنشنا حوله سابقا من أن هذا الباب له صلة في كتاب الصلاة. والعجيب أن البخاري رحمه الله ما بوب على هذا الحديث في المواطن الستة التي ذكرها في صحيحه، ما ذكر ولا في موطن كتاب الصلاة، وهذا من انفرادات مسلم عن شيخه. فأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الوحي برقم حديث رقم 5، وقال باب منه، وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة به. المعنى في الباب كم إسناد معنا إخواني؟ معنى في الباب كم إسناد؟ إسنادان. أين يلتقي الإسنادان؟ موسى بن عائشة. من روى عن موسى بن عائشة؟ أبو عوانة وجرير. من روى عن أبي عوانة؟ قتيبة. هنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة. في الموطن الأول موسى بن إسماعيل شيخ البخاري تابع رقم 4927، وبوب عليه بقوله باب لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال حدثنا الحبيبي أخبرنا سفيان حدثنا موسى بن أبي عائشة به، وأخرجه برقم 4928 في كتاب التفسير باب إن علينا جمعه وقرآنه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة، وفي هذا الموطن فائدة زائدة. قال موسى بن أبي عائشة سألت سعيد بن جبير عن قوله لا تحرك به لسانك، فقال سعيد بن جبير قال ابن عباس. فسبب رواية سعيد بهذا الحديث كما في رواية إسرائيل عند البخاري برقم 4928 سؤال موسى بن أبي عائشة سعيدا عن ذلك. ثم أخرجه في المواطن الثلاثة التي ذكرتها لكم، وفيها رواية قتيبة بن سعيد عن جرير، وفيها أيضا رواية قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة، وقد سبقت فيما مضى. فهذه ستة مواطن عند البخاري لم نستفد منها في كتاب الصلاة، وهذا يدلل على أن لمسلم ملكة فقهية. وعجبي لا ينتهي ممن ينكر أن يكون لأهل الحديث مذهبا خاصا بهم، ومسلم له كتب فقهية خاصة، وكثير من علماء الحديث لهم كتب، وكثير من المسائل مدارها على الروايات، والمسائل التي مدارها على الألفاظ وعلى التصحيح والتضعيف وعلى الرواة، كلمة الفصل فيها ليست للفقهاء، وإنما كلمة الفصل فيها لعلماء الحديث. والانفصام النكد بين الحديث والفقه لم يعرف إلا عند المتأخرين، كالانفصام النكد بين الدعاة والعلماء وبين العلماء والأمراء. فإلى الله المشتكى من التفرق، من تفرق أسباب القوة في الأمة. فالأصل في الدعاة والوعاظ والخطباء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وسائر ضروب الخير في هذا الباب، سائر من يصنع ذلك أن يكونوا جندا ومساعدين للعلماء، ولا يقع تنابز وتدابر وتآكل. فالعالم يطعن في الداعي، والداعي يطعن في العالم، العالم والحكم، العالم الرباني الصادق الذي أمر أن يقول الحق وأن يصنع العدل هو الحكم، وغيره ينبغي أن ينزل عند تقريراته وأن يعمل وفق ما يقرر من أحكام. نأتي إلى كلام النووي وشرحه على هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب اجماع القراءة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك الى اخرها.
لو قال في سبب نزول قول الله عز وجل لكان ادق، فسبب النزول فيه تفسير، او في سبب في تفسير وسبب نزول قول الله.
قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان مما يحرك به لسانه، إنما كرر لفظة كان لزول الكلام. وقد قال العلماء: إذا طال الكلام جاز استعادة اللفظ إلى نحوها، كقوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا نزلتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فأعاد أنكم لزول الكلام. وقوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، إلى قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا. وقد سبق بيان هذه المسألة منصوصا في أوائل كتاب الإيمان،
ذكرنا هناك أمثلة على هذا.
قال: وقوله: كان مما يحرك به لسانه وشفتيه، معناه كان كثيرا ما يفعل ذلك.
لا يلزم إخواني من كلمة كان النبي يفعل كذا أنه فعله مرة، لا يلزم من قول النبي، من قول الراوي أن النبي كان يفعل ذلك أنه فعله مرة، بل الأصل في كان أنه كان يكثر من ذلك، كان هو الأصل. وقد يفهم من بعض القرائن أن هذا قليل أحيانا، كثيرا، دائما. أما مجرد يأتي كلمة كان فيفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أكثر من مرة. نعم.
قال: معنا كان كثيرا ما يفعل ذلك. وقيل: هذا فعله وذنبه.
هذا كلام ثابت في كتابه دلائل الغريب الحديث، شأنه ودأبه. وقال على هذا القول: نجعل ما كناية عن ذلك، كان من ما يحرك، كان من ما يحرك لسانه وشفتيه. على هذا التقدير أن يكون المعنى كان مما، أي كان شأنه ودأبه. وهذا كلام ثابت في كتابه غريب الحديث، نقل ذلك عنه القاضي عياض في إكمال المعلم.
قال: قوله عز وجل: فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليه السلام، ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه.
فإن الله عز وجل يقول: فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بين الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما ينزل من الوحي، إلا ما ورد في الاستثناء كأواخر سورة البقرة. وفي هذا إشارة إلى أن نزول القرآن كما صح عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن للقرآن نزولين: نزول من السماء من الله عز وجل لبيت العزة في السماء السابعة، وهذا نزل دفعة واحدة وهذا كان في ليلة القدر، ونزول من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نزل منجما، وهذا نزل منجما على حسب الأحداث. فالقرآن نزولان، القرآن الكريم نزولان. فالنزول هنا سبب نزول هذه الآية النزول الثاني بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله فيشتد عليه، وفي الرواية الأخرى يعاني من التهذيب جدا، كان مصدا في هزة الملك وما جاء به وثقل الوحي. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله.
ولذا الحق ثقيل لكنه مريء، كما كان يقول بعض الصحابة كابن مسعود وحذيفة، الحق ثقيل لكنه مريء، والباطل خفيف ولكنه وبيء. فالباطل سرعان ما ينتشر لكن لا أصول له في الأرض، فإذا أخذ فهو زاهق، إذا جاء الحق يزهق سرعان ما يزول. فلا تغتروا بنفش الفسق والفجور في الأمة، فهذا الفجور والفسق لا أصول له لا قيمة له، هذا موجود بسبب عدم قيام المصلحين بالواجب عليهم. فالحق ثقيل لا يقدر عليه إلا الرجال ولكنه مريء للنفوس. الباطل سرعان ما ينتقد سرعان ما يفشو، لكن يفشو دون ثقة، يكبر دون وجود حقيقي بمعنى ليس له جذور ولا أصول، فسرعان ما يزول. والباطل إن زال يتقلب يتلوث، أما الحق فيبقى ولا يجتث من أصله، أن أصوله وجذوره تبقى موجودة، وفرق كبير بين الحق والباطل. فثقة للحق إن سنلقي عليك قولا ثقيلا كان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه يصارعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بثقة لن يأخذه، وكان يعرق ويتفصد جبينه عرقا من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحس بذلك وكان يعرف منه ذلك، كما قال ابن عباس فكان ذلك يعرف منه. وكانت عائشة تجد ثقلا على فخذها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما عليه لما يأتي الوحي، فكان للوحي ثقل، والله أعلم. نعم.
قال قوله فكان ذلك يعرف منه، يعني يعرفه ما رأى لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره، كما قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيسلم عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقا. قوله فاستمع له وانصت، الاستماع الإصغاء له، والإنصاء السكوت، فقد يستمع ولا ينصت، فلهذا جمع بينهما كما قال الله تعالى فاستمعوا له وانصتوا. قال الأزهري يقال انصت ونصت وانصت ثلاث لغات اصطفهن انصت، وبها جاء القرآن العزيز.
قد نستفي بهذا القدر في درسنا اليوم، باقي وقت خمس دقائق، الباب الذي بعده طويل نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أنبه على أشياء إخواني قبل أن نجيب على الأسئلة، أنبه أن سيكون في هذا المسجد من يوم السبت إلى يوم الخميس دورة متخصصة في التوحيد، سيتدرس فيها مجموعة علوم، والدروس تكون من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، ونصيبي من هذه الدروس أن أدرس مبحث القضاء والقدر، وتنتهي الدورة يوم الخميس، ودرسنا الخميس بين المغرب والعشاء قادم قائم درسنا قائم، عندنا درس التفسير، تنتهي الدورة مع أذان المغرب ونكمل في شرحنا إن شاء الله للسنة المسلمة. فدرس الخميس القادم قائم إن شاء الله، وأما دروس التفسير فدرس الجمعة فقط القائم. فعندنا درس غد إن شاء الله الفجر في مسجد المنبر الألباني في الإجابة على الأسئلة، درس الجمعة فقط إجابة على الأسئلة، وما سائر الأيام كان بالتفسير، ونوقف درس التفسير. وقرأت صفرة بعد الخميس القادم، توقف أسبوعين إن شاء الله ثم نعود للدرس. وأجهد أن يجد بعض إخواننا من يدرس في بعض المسائل، وأتكلم لكم مفصلا في درس القادم إن شاء الله. درس القادم قائم، أتكلم لكم عن حال الدرس في آخر الدرس القادم، لعلي أكون قد رتبت مع بعض إخواني المشايخ يدرسون. أنصح بحضور الدورة وبالعناية بها وتسجيل ما يلقي المشايخ، فهذه مواسم قد تتكرر وقد تتكرر. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله. الأسئلة التي بين يدي فيما قرأت وأنا أتكلم عن الجمع بين الصلاتين وهي كثيرة، ولعلي إن شاء الله أخص غدا في درس غد أخص الكلام على فقه البرد، ما يحتاج المسلم من أحكام البرد من الجمع ومن المسح على الخفين وما شابه، وأنتقي الإجابة بعض الأسئلة في غير هذا الباب بعد نستمع الأذان إن شاء الله. أخذ النمل والورد فيه نهي، نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. الصرد طير كبير أكبر من كبر بقليل، وقرفت نملة سليمان فأحرق بيتا لها، أوحى الله إليه هل نملة التي قرفت، فيقتل من النمل ما يؤذي. أما أن يتعمل إذاء النمل أو أن يقتل النمل أو أن يحرق من غير إذاء فهذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تخصيص علي بكرم الله وجهه؟ لا، ولا تخصيصه بعليه السلام، وإن كان المعنى صحيحا ففي هذا تكثير لسواد أهل البدع، فهو صحيح لغة، يقال أبو بكر كرم الله وجهه، يقال عمر كرم الله وجهه، ولكن اصطلاحا أصلحت عز وجل خاصة بالله وعليه السلام، عليه الصلاة والسلام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه خاصة بالصحابة، وإلا لغة يجوز أن تقول قال محمد عز وجل، فمحمد عزيز وجليل، محمد عزيز وجليل. فلو أن رجلا قال محمد، قال محمد عز وجل لما أخطأ لغة، لكن هي كاصطلاح أصبحت خاصة بالله جل في علاه، وكذلك عليه السلام أصبحت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نكسر سواد أهل البدعة ولا أن نكسر وأن نستخدم شعاراتهم. ويعجبني كلام الملا علي القاري يقول في كتابه شم العوارض وذم الروافض، لا يجوز ولا سيما لمن يقيم في ديار الرافضة أن يلبس العمامة السوداء، لأنها أصبحت شعارا للرافضة وفيها تكثير سواد لهم، مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، وهذا نظر إلى عواقب الأمور. فلا يجوز لنا أن نكسر سواد أهل البدع وأهل الضلال، لا رحم الله فيهم مغرز إبرة كما قال الذهبي في مثل هذا الموقف. أخ يقول أسأل جزاكم الله خيرا، حدث شجار بيني وبين زوجتي حتى أدى الأمر أنني ضربتها ثم انفعلت زوجتي وقامت بخنق ولد صغير، ولكني فزعته وفككته من يدها ثم طلقتها 3 طلقات، وأنا الآن قد أرجعتها إلي وجامعتها، هل أنا آثم في هذا الفعل؟ أنت كان ينبغي عليك، كان واجبا عليك أن تسأل عن حالك معها، هل هي زوجة أو ليست زوجة قبل أن تراجعها، وينبغي أن تبين هل وقع طلاق سابق أو لم يقع، والذي الطلقة الأولى أم لا، فما مراده، فما شابه. فالأخ السائل عليه أن يراجع مفتي يثق بدينه وعلمه، وأن يضع جميع هذه الاحتمالات بين يديه حتى يقع الجواب. والواجب أن نعظم أنكم استحللتم فروجهن لكلمة الله، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج. فاستحلال الفرج أمر عظيم، وعلى الإنسان أن يراعي حل الفرج وأن لا يطأ بشبهة، وإن طلق أن يعلم حاله مع زوجته هل بقيت حلال له أم لا، وهكذا. متى تجب الاستعاذة للمأموم في الصلاة الجهرية، في أول كل ركعة أم عند قراءة الفاتحة؟ في خلاف، والراجح أنه عند في أول كل ركعة عند قراءة الفاتحة في استفتاح، في تعود. التعود يكون في كل ركعة عند قراءة الفاتحة، بعد ما تقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى تقرأ، تتعود وتقرأ البسملة ثم الفاتحة، وفي الثانية عند أول كل ركعة تقرأ التعود والفاتحة، وهكذا. وهذا مذهب الشافعية، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإلحاق أذكار الركوع والسجود بالقرآن وجعل الاكتفاء بالتعود الأول هو يعني يجزئ، هذا خطأ. فالنبي فرق بين الركوع أذكار الركوع والسجود وبين قراءة القرآن، فنهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، دل ذلك على أن قراءة القرآن تكون في القيام، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالواجب عند الواجب على كل من يقرأ القرآن أن يتعوذ، أن يتعوذ بالله. فالتعوذ يكون في أول كل قراءة، في أول كل ركعة، والله تعالى أعلم. هذا أخ صور لي مجموعة من الإعلانات في الجرائد عن مجموعة مجلات، ويقول: ما هو الواجب الشرعي المترتب على المسلمين في بلدنا تجاه هذه المراكز والإعلانات؟ هذه إعلانات مساج، وفيها ما يندله الجبين من الصور، ومساج بأيدي أخصائيات وما شابه، وهذه مراكز نرجو من القائمين على هذه البلد أن يراعوا أن هذه من وسائل انتشار العهر والفساد في الأمة، والواجب أن تغلق هذه المراكز، والمشاركة في مثل هذه المراكز حرام. وهذه مراكز كما أخبرني بعض الناس ممن التقيت بهم في العقبة في أثناء دورة، حدثني نسأل الله عز وجل العفو والعافية أنه تمارس الفاحشة في هذه المراكز تحت عنوان، تحت اسم المساج، فهي مراكز للفاحشة وللزنا. والواجب إغلاق هذه المراكز، والواجب على المسلمين جميعا أن يقاطعوا هذه المراكز، وأن يبينوا وأن يبين بعضهم لبعض أن هذه ليست للمساج، ويحرم على الرجل أن يذهب بزوجته أو بموليته، ابنته أو أخته لمثل هذه المراكز. فهذه مراكز الواجب مقاطعتها والواجب إغلاقها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا تنتشر الفاحشة في جميع سائر بلاد المسلمين، ولا سيما ديارنا وبلادنا، فإن الفاحشة إذا انتشرت فإن العقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالظالم يضر المسلمين جميعا. والواجب على من بيده السلطة على ولي الأمور أن يأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين، هذا هو الواجب الشرعي، والله تعالى أعلم. ما هو صيام النوافل؟ هل يجوز صيام النوافل كصوم الست البيض؟ لا يوجد شيء إخواني، أنت طلبة علم، لا يوجد شيء اسمه صوم ست البيض، لا يوجد شيء اسمه ست البيض، هذه ست شوال، أيام البيض، أيام الليالي البيض، هذا صحيح، أيام البيض، أيام الليالي البيض، يعني أيام البيض ليلة الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، تكون الليل فيها كالنهار بسبب القمر، يكتمل القمر فتسمى أيام البيض، وهذه ينبغي أن تصام قبل أن يبدأ، ينبغي أن يبدأ بالقضاء قبل أن يبدأ بها. ينبغي السؤال أيهما يقدم؟ الجواب: ينبغي أن يبدأ بصيام القضاء قبل أن يبدأ بصيام الست من شوال. ولو أن المرأة ما استطاعت إلا أن تخص ستا بنيتين بأنها كانت نفساء وعليها 30 يوم مثلا، فأرى أن ذلك مجزئ عنه. المرأة تريد أن تقضي 30 يوم وبدأت من 2 شوال، والواجب عليها كما قررنا الصيام على الفور، فضاق بها الوقت فخصصت 6 من هذه الأيام، وكان من عادتها صيام شوال، والله يعلم من قلبها حرصا، ولو أنها تمكنت فعلت، والشرع الذي ضيق عليها هو الذي منعها من أن تصوم النافلة، لأنه أوجب عليها أن تقضي، فخصت 6 من هذه الأيام، فصامت هذه 6 بنيتين، بنية القضاء ونية 6 شوال، أرجو أن يكون ذلك مجزئا عنها، والله تعالى أعلم. هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يكبرون في الطرقات عندما أمر الله الإعلان بالدعوة؟ لا، ليس هذا بصحيح. الصحيح أن الصحابة كانوا يكبرون في الأعياد في الطرقات في العيد، وهم يمشون فرحين بنعمة الله وفضله، هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما الذي ينبغي على الإنسان الذي يسلك منهج الصحابة والتابعين أن يفعل إذا أراد أن يطرح مسألة أمام العوام؟ اذكر المسألة واذكر دليلها واذكر ما قال بها من العلماء، يجرى التشاعر ويجرى خلاف، يسأل عن مسألة يقول الصواب كذا، قال النبي كذا، وهذا مذهب فلان من أهل العلم، فهذا هو التمام والخير. لا يدخل في التشعبات والخلاف والأدلة والشبه، فهذا صنيع المتخصصين وصنيع طلبة العلم المتقدمين. أما عام يسألك فتجيبه بالمسألة والدليل ومن قال بها من السابقين من العلماء، فهذا هذا أحسن منهج لتعليم الناس. ما معنى اختلاف التنوع؟ الاختلاف تنوع وتضاد، وأول من وقفت عليه سمى هذا النوعين، سمى هذين النوعين ابن قتيبة في كتابه مشكل القرآن، أول من ذكر الاختلاف تنوع وتضاد ابن قتيبة، وشهره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وغيره. اختلاف التنوع أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء الواحد أكثر من هذا، مثل مثلا أذكار الركوع وأذكار السجود دعاء الاستفتاح فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شيء، فهذا يسمى اختلاف تنوع، فالحق يشمل جميع هذه الأنواع. اختلاف القضاء أن يذكر الشيء وضده، فالحق في واحد لا في 2، فيستحيل أن يكون هذا أبيض وأسود معا، فالشيء وضده الصواب واحد. اختلاف القضاء يستحيل أن يكون الحكم الواحد في المسألة الواحدة بالملابسات الواحدة بشروط هي أن يكون هذا حلال ولا حرام، مستحيل. لذا الراجح من أقوال الأصوليين قول المخطئة أن الحق واحد وليس الحق في أكثر من شيء، بخلاف قول المسوبة، فهذا هو الاختلاف التنوع والتضاد. أكتفي بهذا القدر وأتمم الإجابة إن شاء الله في درس غد الفجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.